العباد فيها وهوى خير العباد شغف القلب وهما فهني لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنشرع من هذه الحلقة بتفسير سورة القمر المباركة، وهي سورة مكية ذات 55 آية، وسميت بهذا الاسم للحديث عن شق القمر في مطلعها. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الثالثة من سورة القمر المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
أيها الكرام، تذكر كتب السيرة والحديث حديثة شق القمر التي حصلت في أول البعثة بوصفها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه المعجزة استجابة لاقتراح مشركي مكة، وذلك أنهم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسحر، فقالوا إذا كان قادرا على السحر في الأرض فهو لا يقدر على السحر في السماء، فلا يمكن الشك في صدقه إذا كان قادرا على شق القمر. ومن المناسب الإشارة إلى أن علم الفلك الحديث يثبت أن عدداً من الأجرام السماوية انفصلت عن الشمس في المراحل الأولى لتشكلها، وبالتالي يكون شق القمر أمراً ممكنا، مع فارق هو أن هذه الحادثة تشمل على معجزتين هما الانفصال وإعادة الوصل والرتق. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا يوم القيامة زمان حساس وعلى درجة عالية من الأهمية، ويستفاد المعنى المذكور من بدء السورة بالحديث عن اقتراب الساعة من دون تمهيد، وهذا معروف في حالات التحذير من الأمور الخطيرة. ثانيا الأسلوب الذي يعتمده المعاندون للحق في مواجهة الآيات والمعجزات يتألف من الإعراض والتكذيب والاتهام. ثالثا اتباع الأهواء هو منشأ الإعراض عن الحق والتكذيب بالدين، ورابعاً نهاية الليل المظلم صباح مشرق، هذه هي سنة الله في خلقه، ففي نهاية المطاف سوف يثبت من دون لبس أن المعاد والقيامة حق. والآن أيها الإخوة والأخوات ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 4 حتى 6 من سورة القمر المباركة.
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
أيها الأفاضل، كلمة مزدجر من الزجر وهو الطرد والمنع، والمعنى أن الحديث عن يوم القيامة قد يكون مانعا عن ارتكاب المعصي. أما نكر فهو الأمر المجهول غير السعيد. ومما تفيدنا هذه الآيات الكريمات، أولاً على المصلحين والدعاة إلى الله أن يستفيدوا من التاريخ وأحداثه المهمة، وأن يكونوا على معرفة بما في التاريخ من عبر ووقائع نافعة. ثانياً، أخبار المعاد ويوم القيامة من الوسائل المجدية في مواجهة الكفر والمعاصي. ثالثاً، عندما يكون الهوى هو صاحب القرار لا ينفع تبليغ ولا دعوة مباشرة وغير مباشرة. رابعاً، الرسائل التي يحملها القرآن للناس معقولة يمكن فهمها وليست بعيدة عن متناول فهمهم. وخامساً، ساحة يوم القيامة من الساحات المزعجة للمنحرفين والمعرضين عن الأنبياء، حيث يوجد هنالك منادون دورهم دعوة الناس إلى النار. أجارنا الله وإياكم منها. أما الآن أيها الأكارم، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و8 من سورة القمر المباركة.
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر.
كلمة أجداث جمع جدث وهو القبر، وأما خشوع الأبصار إما من الخوف وإما من الخجل الموجب للذل. والمقصود من تشبيه المجرمين بالجراد هو الإشارة إلى الحيرة والضياع الذي سوف يكونون عليه يوم القيامة. أما كلمة مهطعين فهي من الإحطاء، وهطع الرجل ببصره إذا صوبه أو رفع رأسه للنظر بحيرة وقلق، أو بمعنى سرعة الجري. فتشير الآية إلى أن الكافرين سيواجهون شدائد عدة يوم القيامة، مثل شدة العجز والعطش والجوع وشدة الفضيحة والحساب وفقدان الشفيع وغيرها. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولاً تظهر الحالات الروحية التي يعيشها الإنسان على جسده الخارجي. ثانياً، من الوسائل الناجحة في التربية استخدام الأمثلة والتشبيه، وأفضل الأمثلة هي الأمثلة المحسوسة والملموسة. وثالثاً، وجود دعاة ومنادين يوم القيامة يوجهون دعواتهم إلى الناس. إخوتنا الأفاضل، بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر دمتم بخير وفي أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض وفي الساعة 12:12 يأتيكم برنامج الإسلام والنصارى، عند 12:27 تستمعون لقوافل الوجد. الوصايا الخالدة تقدم لحضرتكم في الساعة 12:37. نور وبلاغة عند 12:45. قسم الأخبار في 5 دقائق في الساعة 1 تماما يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05، عند 2 تماما في 25 دقيقة تستمعون لحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم عند 2:25 وتمتد على مدى نصف ساعة. تستمعون لصفحات من التاريخ عند 3:05 في الساعة 3:15 في 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الماضية ذكرنا أن التوحيد هو القضية الأساسية التي أكد عليها الكتاب الكريم باعتبارها فطرة الله التي فطر الخلق عليها. فالعالم لا بد له من خالق، والفطرة تتجه نحو التوحيد، خاصة وأن المفهوم الديني والعقلي عن الإله المنزه والمطلق والذي ينعت بالأسماء الحسنى وتظهر به الأفعال جميعها وترجع إليه الأمور كلها، هذا المفهوم لا يمكنه أن يتصور إلها متعددا، لأن التعدد أصلا ليس من طبيعة الإله بشيء. فقد تتعدد مظاهر الكون كما ونوعا، ولكنها تتحدد من خلال محدوديتها وانحصارها في حيز من حيائز الوجود. وهذا التعدد صحيح بالنسبة للمخلوقات، أما الإله المطلق الذي ترجع إليه جميع المخلوقات فلا يستطيع أن يتعدد، لأنه لا يمكن أن يكون محدودا في مواصفات زمنية ولا مكانية ولا شكلية. وهكذا فإن الحديث عن الإله الخالق المدبر المهيمن المحيط القادر العالم الذي إليه ترجع الأمور كلها لا يمكن أن يتصور معه التعدد، بينما يمكن بسهولة إدراكه والعلم به واليقين بوجوده سبحانه من خلال العقل. ومن أجل كل ذلك فإن توحيد الإله أمر فطري مغروس في أعماق الناس، بينما تعدد الآلهة أمر يحتاج إلى دليل وبرهان. وهذا ما طلبه سبحانه من أهل الكتاب الذين ادعوا تعدد الإله بصورة من الصور. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى في سورة الأنبياء: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صدق الله العلي العظيم. وقال أيضا في سورة النمل: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، لقد كانت رسالة الأنبياء منذ بداية الخلق ومنذ أن بدأ سبحانه بإرسال الرسل إلى الناس من عهد آدم ومن تلاه من الأنبياء وحتى عهد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة التوحيد والدعوة إلى عبادة الله الواحد. فآدم وشيت وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء عليهم سلام الله كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الخالق البارئ المصور، وينهون عن عبادة سواه من الأصنام والأوثان. ولم يدع أحد من الأنبياء إلى نفسه، ولم يدع أحد منهم أكثر من كونه رسولا لله يبلغ رسالاته ويدعو الناس إلى عبادته. وعيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام لم يكن بدعا من الرسل، ولم يتميز عنهم بشيء، فهو بشر ممن خلق الله، ولد من بين أضلاع امرأة طاهرة نقية كما ولد غيره من الأنبياء، ونما وترعرع واحتاج إلى الرعاية والعطف كما احتاج غيره، ومشى في الأسواق وأكل الطعام وهو بذلك كجميع البشر، ولم يأتي ما لم يأتي به الأنبياء من قبله، فجميع معجزاته سبقه إليها الأنبياء. فإبراهيم عليه السلام لم تحرقه النار، وقد أراه الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى. وموسى عليه السلام غلب السحرة وجاء بمعجزات عظيمة أذهلت الكافرين وأدت إلى إيمان السحرة، فضلا عن شق البحر ورفع الطور وتكليم الرب مباشرة بدون وساطة الملائكة، وداود ألان له الحديد، وسخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر كما علمه منطق الطير، وهو سبحانه يقول لعباده ادعوني أستجب لكم. وقد ورد في الحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. ولم يدعي أحد من الأنبياء ولا حتى عيسى بن مريم عليه السلام أنه إله من دون الله، ولم يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله أو يشركوه مع الله، بل كانت جميعها أهواء من أهواء البشر. يقول تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، وهكذا نرى أن عيسى المسيح عليه السلام وعلى أمه أفضل الصلاة والسلام لم يدعو مع الله إلها آخر، ولم يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله. يقول تعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إن ظاهرة الاختلاف في العقائد بين الناس لا يمكن أن تكون صادرة من أصل الدعوة، ولا يصدر عن أنبياء الله وهم يبلغون رسالات الله أمور متناقضة، فما من شك أن ما ظهر من التناقض يعود لقصور الإنسان وجنوحه نحو البغي. نسأل الله أن يلهمنا السداد، والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم أريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا، فحسبي به نأيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها، ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين، فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقه قد جاء يشد بسره المكن ويسبح الرحمن دوما هاتفا بدلائل
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو زفرت جهنم زفرة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جاثيا على ركبتيه يقول ربي نفسي نفسي، حتى ينسى إبراهيم إسحاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زال يتحدث عن مقاطع ومشاهد من عذاب وأهوال يوم القيامة، حتى ينبهنا ويذكرنا نحن الغافلين عن مصيرنا ومستقبلنا، لأنه الناس لو كانوا يتذكرون جهنم والنار والعذاب لاستقاموا على الطريق، لما أذنبوا، لما عصوا، لما ارتكبوا الجرائم. مشكلتنا هي أننا ناسين لذلك اليوم العصيب، وناسين لذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. النبي يريد أن يقول لنا: أيها الناس، كفاكم لعبا، كفاكم لهوا، تذكروا أن وراءكم يوم شديد وعصيب. في هذا المقطع من وصيته سلام الله عليه يتحدث عن أحد مشاهد القيامة، وهو زفير النار نستجير بالله منها. القرآن الكريم يقول: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير والشهيق واضح عند الناس، نفس الذي يتنفسه الإنسان يسمى شهيق، إذا نفثه في الهواء يسمى زفير. طبعا كلما ازداد ألم الإنسان ازداد زفيره وشهيقه. طبيعي أن الإنسان في النار يزداد شهيقه وزفيره، لأنه ألم النار، حرارة النار لا تطاق. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن زفير النار نفسها، يعني لا يتحدث عن زفير الناس في نار جهنم، وإنما يتحدث عن زفير النار. النار لها زفير وشهيق. ملاحظين البراكين؟ البراكين ربما في شاشات التلفاز، عندما تفور البراكين تبتلع الحمم، هاي المواد المذابة والمنصهرة، تبتلعها ثم تقذفها بالهواء، تزفرها زفرا. جهنم كذلك تزفر حممها، تقذف حممها حتى لا يبقى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندما تفور جهنم وتقذف الحمم للخارج، الجميع، الناس، الملائكة، كل الخلق يقعون جاثين على ركبهم ويقولون ربي نفسي نفسي، يستجيرون بالله تبارك وتعالى منها. طبعا البراكين، الحمم التي نراها ونصاب بالرعب عندما نشاهدها عبر شاشات التلفاز، الواقع ما هي إلا لعبة بالنسبة إلى زفرات جهنم. لهذا يخر الجميع على ركبتيه خشية من نار جهنم، وينشغل الإنسان بنفسه. ولو زفرت جهنم زفرة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جاثيا على ركبتيه يقول ربي نفسي نفسي. نسأل من الله عز وجل النجاة من حمم النار والفوز بالجنة والرضوان، والحمد لله رب العالمين.
فالسبيل إلى راحة البال في المرجع. فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم، وطابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركة، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روى الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب الأمالي عن العبد الصالح أبي هاشم الجعفري قال: أصابتني ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام فأذن لي، فلما جلست قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل تريد أن تؤدي شكرها؟ رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بمئة دينار فخذها. مستمعين الكرام، الرواية الشريفة التي استمعتم لها في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة تنبهنا إلى مصادق سامية للنعم الإلهية يغفل عنها الكثيرون. فالإنسان يتأثر ويهتم عادة بالنعم المادية الظاهرية ويسعى لها، رغم أنها نعم مؤقتة وأثرها في إسعاده محدودة ومؤقتة أيضا. وهذا السعي يجعله يغفل عن النعم المعنوية، وهي نعم آثارها أعظم وبركاتها خالدة، توفر للإنسان السعادة في حياته الأخروية. وهذا بعض ما تشتمل عليه هذه الرواية الشريفة، وفيها إنارات مهمة أخرى نتعرف إليها ونحن نتأمل في هذا النص الشريف مع أخينا الحاج عباس باقري، وهو يحدثنا في الدقائق التالية عن بعض دلالاته. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة. هذا الحديث الشريف رواه العبد الصالح أبو هاشم الجعفري، إشارة إلى أن هذا العبد الصالح من خيرة أصحاب الأئمة، عاصر 4 أو 5 من الأئمة الأطهار، وحظي بمحبتهم عليهم السلام له لشدة تقواه وشفافية روحه وصدق ولائه لأئمة أهل البيت سلام الله عليه. كان هو أكبر من الإمام الهادي سلام الله عليه في السن عدة سنين، وكان أيضا من مشايخ بني هاشم. هو لقب بالجعفري نسبة إلى عبد الله بن جعفر الطيار رضوان الله عليهما، زوج العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. على هذه المنزلة كان يتواضع لأئمة أهل البيت ولأصغرهم سنا، السن لا يفارق، لأنه عرف بأن آل محمد صلى الله عليه وآله لا يقاس بهم أحد، هم أنوار في الحقيقة أكبر من كل المعايير الاعتبارية الأخرى. أبو هاشم الجعفري هنا أصابته ضائقة شديدة، لجأ إلى مولاه الإمام الهادي سلام الله عليه، وكان شديد الحب للإمام الهادي. تذكر الروايات أنه مرض مرة لمرض الإمام الهادي دون أن يعرف، هذه علاقة الحب عندما تشتد. مرض الإمام الهادي فمرض أبو هاشم دون أن يعرف بذلك. في هذا الحديث ولمكانة أبو هاشم الجعفري، أبي هاشم الجعفري رضوان الله عليه، الإمام الهادي سلام الله عليه ينبه إلى مراتب أعلى من النعم المادية التي يألفها الآخرون. يريد أن ينبه أبا هاشم أن النعم الأساسية هي النعم المعنوية التي تمثل الإغناء الإلهي والغذاء الإلهي للجانب المعنوي في الإنسان، وهو الجانب الأهم في وجود كل إنسان. رزقك الله الإيمان يا أبا هاشم فحرم بدنك على النار. ثمرات النعم المادية تتناسب معها، الفاكهة، النعم المادية المتعارفة تقوي البدن، أما الإيمان يقوي الروح في هذه الدنيا ويجلب للإنسان السعادة في الدار الأخرى، يحرم بدن الإنسان عن النار أو على النار. ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، هنا إشارة لطيفة من الإمام سلام الله عليه، فأعانتك على الطاعة. المشهور بين الناس نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان، ولكن هذه النعمة المجهولة نؤدي حقها عندما نستثمر العافية والصحة في الطاعة. ورزقك القنوع، القناعة قد يعتبرها البعض فضيلة ولكن لا يلتفت إلى كونها أيضا نعمة، نعمة تصون الإنسان، يعني عندما المال يصون عرض الإنسان، يبعد عنه مثلا بعض الضعف والفقر وغيرها. القناعة تبعد عن الإنسان ما هو أخطر من الفقر، وهو التبذل، أن يخضع للآخرين وأن يستجلب عطاء الآخرين بسبب افتقاده للقناعة. ولكن إلى جانب كل ذلك نلاحظ جمال موقف مولانا الإمام الهادي في آخر الحديث، عندما بعد أن بين هذه النعم قدم له ما يبعده عن الضائقة المادية، أيضا قدم له 100 دينار تبعد عنه الضائقة المادية بعد أن أبعد عنه الضائقة المعنوية، عندما عرفه بقيمة النعم، نعمة الإيمان ونعمة العافية ونعمة القناعة التي من الله بها على هذا العبد الصالح، من الله علينا بأمثالها ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري لحديث هذا اللقاء، فشكرا له. أما الثمرة المحورية التي نخلص إليها مما تقدم فهي أن علينا أولا أن نعرف قيمة كل نعمة ونسعى لها بما يتناسب مع ذلك، وثانيا أن الإيمان هو أعظم النعم الإلهية لعظيم أثرها في تحقيق السعادة الخالدة للإنسان وإنقاذه من الشقاء الدائم، وهذا الهدف هو الذي ينبغي أن نسعى له في تعاملنا حتى مع القيم المادية مثل العافية، رزقنا الله وإياكم ذلك. وبهذا ننهي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، إلى مسك ختامها واستنارة ثانية بمطلعها وهو روى الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب الأمالي عن العبد الصالح أبي هاشم الجعفري قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام فأذن لي، فلما جلست قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل تريد أن تؤدي شكرها؟ رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك ب100 دينار فخذها.
بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا رب اطمعي محيلتي في هذه أوداد. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك.